والقضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي. أعلن الجيش الإيراني تغطية المجال الجوي للبلاد عبر استخدام أنظمة الدفاع الموجودة واستبدال ما تضرر منها بأنظمة جديدة خلال فترة العدوان الصهيوني. نائب رئيس العمليات في الجيش الإيراني الأدميرال محمود موسوي اعتبر استهداف أنظمة الرادار والدفاع أولى خطوات العدو الصهيوني، مشيرا إلى مساعي الكيان الإسرائيلي خلال فترة العدوان إلى تدمير القدرات الدفاعية الإيرانية. وشدد الأدميرال موسوي على أن قدرات القوات المسلحة الإيرانية تفوق إمكانات الاحتلال، لكن الكيان تلقى إسنادا من حلفائه خاصة الولايات المتحدة في رفضه بالمعلومات منذ أشهر. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة قتلى أحداث محافظة السويداء تجاوزت حدود 1000 قتيل خلال أسبوع من التصعيد. وأكد المرصد أن أكثر من 190 مدنيا أعدموا ميدانيا وسط استمرار الاشتباكات وازدياد تدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق أممية للكشف عن الانتهاكات ومحاسبة المتورطين في إراقة دماء الأبرياء. إلى ذلك أشارت مصادر محلية إلى امتلاء ثلاجات الموتى بالجثامين في مشفى السويداء وإلى انتشار الجثث في أنحاء المشفى منذ أيام، لافتة إلى انعدام المواد الطبية الأساسية وعدم تمكن الأهالي من دفن الضحايا. ارتفعت حصيلة ضحايا عمليات القصف والقتل الوحشية لجيش الاحتلال في غزة إلى أكثر من 80 شهيدا منذ فجر اليوم. وزارة الصحة بالقطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 58,800، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 140,900 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق منتظري المساعدات في مدينة غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة ما يزيد عن 100 مدني. وفيما قصف الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، نفذت قواته عمليات نسف لبنايات في رفح جنوبي القطاع. أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى أكثر من 70 وسط صمت دولي. وأكدت الوزارة استشهاد المئات وإصابة الآلاف من منتظري المساعدات العزل بنيران جنود الاحتلال في ظل حصار خانق ونقص بالإمدادات، مشيرة إلى وصول المجاعة في غزة إلى مستويات كارثية. وفي نداء عاجل طالبت الوزارة الجهات الدولية والإنسانية بالتحرك الفوري والضغط على الاحتلال للسماح بدخول المساعدات وسط انهيار للمنظومة الصحية. بدورها انتقدت وكالة الأونروا تعمد سلطات الاحتلال تجويع سكان غزة، لافتة إلى احتواء مستودعات أغذية تكفي الأهالي لأكثر من 3 أشهر. وحول تفاقم أزمة الجوع في القطاع يوما بعد يوم نتوقف هذا التقرير.
يشتد الجوع في غزة، بطون فارغة وأجساد هزيلة، ودت لو أن تجد رغيف خبز تأكله. الأسواق خالية بلا بضائع، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، والناس هنا بلا طعام منذ أيام.
إحنا ناسحين من دورنا، مش ملاقين ناكل احنا شيء، مش ولا مش مبين شيء بالسواق، ولا في خبز ولا في عدس ولا في رز بديل، مش ملاقين حاجه ناكل ولا اطفال ماتت من الجوع. ونروح نجيب اكل، طيب ماله مش شيء، ما ياكلوا قص علينا، احنا راكب بصرنا نذبح من الجوع، مش ملاقي مش شيء ناكله، نرغيف الخبز مش ملاقينه، الاطفال ماتت من الجوع في طرمه، ما ياكل كل يوم لقيت نص رغيف اقول نعم لو مش ملاقي نص رغيف ياكله. بقيت هذا ابن عمال ما ينفض قطع عميق وصغار بعيط وماتوا من الجوع.
وعلى هامش آخر من الصورة، نظم صحفي غزة وقفة احتجاجية ضد سياسة التجويع الممنهج، وذلك بعدما اضطر الناس ومنهم الصحفيين لبيع مقتنياتهم ومعداتهم الصحفية من أجل الحصول على الخبز.
الوقت بندم، لا متسع للانتظار، نحن نتضور جوعا، كل يوم نتناقص شيئا فشيئا، كل يوم نفقد أحبتنا أعزائنا من أبناء شعبنا، حتى نحن كصحفيين نعاني الكثير الكثير، أنه ما زلنا نغطي، وأيضا اليوم ما زلنا نرهق أكثر بأننا لا نحصل على الطعام، لا وجود لأي لقمة نأكلها، لا يوجد شيء يؤكل، لا يوجد أي شيء في الأسواق.
وفي الإطار قالت وكالة الأونروا الأممية إن لديها مخزون من الطعام يكفي للغزيين، لكن الاحتلال لم يسمح بمروره عبر المعابر
بأسواق خالية وأمعاء خاوية. يكافح الفلسطينيون من أجل التغلب على ظروف المجاعة في ظل حصار إسرائيلي جائر كان أبرز ملامحه منع المساعدات عن غزة.
أعلنت كتائب القسام استهداف 3 دبابات لجيش الاحتلال بالعبوات والقذائف في حي الشجاعية بمدينة غزة بالتعاون مع سرايا القدس. وأكدت الكتائب نجاح مقاتليها بقنص جندي إسرائيلي كان يعتلي 1 الدبابات في المنطقة نفسها. بدورها قالت سرايا القدس أن مقاتليها قصفوا مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع بقذائف الهاون، مشيرة إلى تدميرها مركبة عسكرية إسرائيلية بعبوة في المنطقة نفسها. ومن جهتها بثت كتائب شهداء الأقصى مشاهد تظهر قصفا نفذه مقاتلوها على تجمع لجنود وآليات الاحتلال بجباليا البلد شمالي القطاع. اعترف جيش الاحتلال بمقتل 1 جنوده متأثرا بجروحه بعد محاولته الانتحار الأسبوع الماضي. جيش الاحتلال أكد أن الجندي كان يتلقى العلاج في المستشفى مقرا بفشل جميع المحاولات لإنقاذ حياته. وشدد الجيش على أن الانتحار بصفوف قواته بلغت 4 حالات خلال الأسبوعين الماضيين. يذكر أن حالات الانتحار بين صفوف جيش الكيان الإسرائيلي ارتفعت خلال الشهور الماضية، فيما سجلت 1000 الإصابات النفسية على وقع ضربات وكمائن المقاومة الفلسطينية في القطاع. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. مستشار قادة الثورة الإسلامية يعقد مباحثات مع الرئيس الروسي في موسكو حول برنامج إيران النووي. المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد تجاوز حصيلة ضحايا أحداث السويداء حدود 1000 قتيل. واستشهاد أكثر من 80 شخصا جراء نيران وقصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الفرصة تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخير. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. روي هذا الحديث الشريف عنه في بحار الأنوار للعلامة المجلسي أعلى الله مقامه الجزء 71. أحبتي الكرام، يجرنا هذا الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحديث عن انتهاز الفرص واستثمار الأوقات في محلها الصحيح، حيث يقول: الفرصة تمر مر السحاب، مثلما تمر هذه السحابة والغمامة في السماء تمر قد ننتفع منها وقد لا ننتفع منها وتذهب إلى غيرنا وقد لا ينتفع منها أحد أصلا. هكذا تمر الفرصة في العمر وتمر الفرص تلو الفرص قد يستثمرها الإنسان العاقل في محلها ويستفيد منها ويجعلها لصالحه، وقد لا تمر عليه مثلما تمر هذه السحابة والغمامة ولا يستثمر منها شيئا ولا ينتفع بمائها وبما تحمل من ثمرات ومن فوائد. فلا بد للإنسان العاقل إذن أن ينتهز هذه الفرص، فرص الخير، ليست كل فرصة، هناك فرص للشر والعياذ بالله، فرص للشيطان، فرص للإساءة للآخرين، فرص للمعصية والتلذذ بهذه السيئات والمعاصي والذنوب، هذه فرص أيضا ولكنها فرص الشيطان، هذه فرص الشر ليست فرص الخير. لابد أن نميز طبعا، لا يمكن أن نقول أن كل فرصة سواء كانت للخير أو للشر لابد أن نستثمرها ونستغلها لصالحنا ولمنافعنا. هذه فرص الشر وفرص الشيطان والعياذ بالله، قد تكون فيها شيء من المنفعة المادية والدنيوية والتي ترضي الشهوات واللذائذ، وقد تأتي إلينا ببعض المال مثلا والفوائد المادية، ولكنها في نفس الوقت تجلب إلينا الكوارث، تجلب إلينا الإساءة للآخرين وما تحمل هذه الإساءة من آثار ونتائج سيئة علينا وعلى علاقاتنا بالآخرين. بل قبل كل شيء وأهم من كل شيء هو العقاب الأخروي، تسجل علينا الإساءات عند الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد للإنسان العاقل والمؤمن بالله تعالى أن يستثمر أي فرص، يستثمر فرص الخير التي تمر عليه مر السحاب، فهي فرصة. إذن نسميها فرصة لأنها لا بد أن نستغلها، وإلا ذهبت عنا، وإذا ذهبت لا يمكن أن تعود. إذا جاء غيرها يأتي شيء آخر، يعني لا تأتي نفسها، لا تعود كما تعود علينا مثلا أمور أخرى ممكن أن تعود من الأمور المادية، ولكن هذه الفرص، فرص الخير، تأتي وتمر، الوقت يأتي ويمر، الثانية والدقيقة والساعة التي تأتي بعد ذلك هي غير الساعة والثانية والدقيقة الأولى التي مرت أولا. إذن لو كنا قد استثمرنا تلك الفرصة وتلك الثانية وتلك الدقيقة الأولى لما ضاعت علينا تلك الفرصة، ويمكن أن نستثمر ما بعدها ويكون شيء آخر نضيفه إلى الأول، فتكون فرصتان لا تكون فرصة واحدة. إذن على الإنسان العاقل أن يستثمر هذه الفرص التي تمر مر السحاب، أن نغتنمها، أن ننتهزها، نستثمرها، نستثمرها في الخير وفي الصلاح وفيما يرضي الله تبارك وتعالى. وقلنا أن الإنسان شاء أم أبى هو محاسب على كل دقيقة وكل ثانية وكل ساعة تمر عليه من عمره، يسأل عنها لحظة بلحظة، يسأل عنها عند الموت والاحتضار، يسأل عنها بعد الموت في القبر وفي الحشر وما بعد ذلك، هل قضاها في الخير أم قضاها في الشر، هل قضاها في الفراغ أم شغلها فيما يرضي الله تبارك وتعالى، ولو بالذكر الحسن، ولو بذكر الله سبحانه وتعالى، يعني بالتسبيح والتهليل والصلوات والذكر والعبادة وقراءة القرآن، كل ذلك من إشغال الوقت في الخير والصلاح وفيما يرضي الله تبارك وتعالى. الوقت كنز عظيم لا يقدر بثمن، لا نستطيع نحن أن نقول أن هذا الوقت قد ذهب علينا يأتي وقت آخر نستثمره، لا، أعلم أنك قد ضيعت كنزا عظيما من يدك. فهل يستطيع العاقل أن يقول أنني نعم أستطيع أن أضيع هذا الكنز لأحصل على كنز آخر؟ ولكن الكنوز تجمع، هكذا العاقل يقول، والجواهر النفيسة والثمينة يبحث عنها اللصوص ويبحث عنها العقلاء والأشراف في نفس الوقت، ولكن هذا يحصل عليها في أساليب الخير والأساليب المحللة المباحة، وذاك اللص مثلا والعياذ بالله يحصل عليها بماذا؟ بأساليب غير مباحة وغير مبررة وغير مقبولة وغير مشرعة في الشرع وغير مشرعة في القوانين طبعا، ويكون محاسب عليها. ولا بد إذن كما يقول الإمام الكاظم عليه السلام، إن الله لا يبغض العبد النوام، إن الله لا يبغض العبد الفارغ، هذا الإنسان الفارغ الذي لا يشغل أوقاته أو لا يدري هو كيف يعيش وكم يعيش ولماذا يعيش وكيف يجب أن يستثمر أوقاته ويسد فراغه، هذا إنسان فارغ. يعبر عنه الحديث الشريف عن الإمام الكاظم عليه السلام فيما روي عنه عليه السلام في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في الجزء الثالث. هنا يبغض الله هذا العبد الفارغ كما سماه الحديث الشريف، وهذا أيضا يبغضه الله إذا كان عبدا نواما ينام كثيرا في غير محله، في غير حاجة جسمه ونفسه وروحه وقلبه وأعصابه إلى النوم، ينام فوق ما يجب عليه أن ينام، فوق هذا الحد الطبيعي اللازم له، هذا يكون عبد نوام، هذا يبغضه الله تعالى، هذا كسول، هذا فارغ، هذا لا يفهم من الحياة شيء إلا الراحة والكسل والنوم وما إلى ذلك. بينما العقلاء يقولون أن على الإنسان أن يستثمر هذه الأوقات، وكذلك قد يكون الإنسان يختار وقت معين يمكن أن يكون لفراغه وليس فيه أي شغل من المشاغل، وحتى ليس فيه ذكر مثلا من الأذكار والتسبيحات المعروفة، ولكن ماذا ينوي؟ ينوي أنه يريح جسمه وأعصابه. لماذا؟ حتى ينطلق بعد ذلك إلى العمل الصالح بنشاط وجدية أكبر، هذا يكون من العبادة أيضا، هذا إذا شغل أمره ووقته بهكذا راحة، حتى هذه الراحة في أوقات الفراغ هذه تكون عبادة لوجه الله تبارك وتعالى، يعني لا يكون فراغا عاديا ولا يكون مذموما عليه، صحيح أنه ارتاح فيه واستراح ولم يشغل نفسه ووقته وفكره بأي شيء وبأي عمل سواء كان فكري أو عملي أو أي نشاط آخر أو حتى في التسبيح والذكر، لكنه في نفس الوقت سيعتبر عبادة. لماذا؟ لأنه نوى أنه سيرتاح حتى يقوم بنشاط أكبر إلى العمل وإلى العبادة. هذه اللحظات ستكون أيضا لحظات لوجه الله تبارك وتعالى، هذا أيضا من العمل الصالح ومن استثمار الوقت. يعني الإسلام صريح ودقيق ومنطقي وعقلائي، يعني هو يقدر هذه الأمور، يقدر حاجات الإنسان الطبيعية المادية، وفي نفس الوقت يجعل حتى سد هذا الفراغ المادي الذي يحتاجه الإنسان يجعله لوجه الله تبارك وتعالى، حتى يكون الإنسان دائما في حالة ماذا؟ في حالة عبادة، حيث يقول أمير المؤمنين عليه السلام في الدعاء المعروف دعاء كميل: يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة. إلهي آمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. أيها الأحبة، تساءلنا في حلقة الأمس عن مقومات العمل الذاتي، وأرجعنا الإجابة إلى حلقتنا هذه، وهنا نورد إشارة عابرة ونقدم لمحات عن بعض مقومات التحرك الذاتي التي يمكن حصرها بما يلي. أولا، العقيدة الصالحة. إذ كلما كانت العقيدة صالحة سمت بالإنسان إلى قمم الشرف، وكلما حرص عليها وأحبها وتفانى في سبيلها وفي سبيل بقائها أيضا، وكلما كانت تعلمه حقيقة الوجود والخالق والنهاية، فلا يجد لتفانيه وموته في سبيلها إلا حياة لها وحياة مجددة له في اليوم الآخر. الأمر الذي يبعده عن أرخص متع الحياة الدنيا الفانية، فلا يتعلق إلا بأسمى الأهداف. ثانيا، المبادئ القويمة، وهي الأخرى تشكل مقوما كبير الأهمية، خاصة حينما تكون المبادئ على جانب كبير من السلامة والمتانة. ثالثا، القائد أو الإمام الكفء الكريم. إذ قد يوجد عقائدي مبدئي ولكنه بحاجة لقائد، وإلا فقد يرشح نفسه للقيادة لما له من مؤهلات. وقد يوجد قائد ولكنه ليس كما ترغب به العقيدة والمبادئ، نظرا لكون المرء العقائدي يدرك ذلك ويدرك افتقار هذا القائد للكفاءة. لذا فليس لكل فرد أن يصبح قائدا أو إماما أو خليفة يتصرف بمنح الصفات لنفسه ويتلاعب بأمور الناس كيف يشاء. وهكذا نجد خلاصة الرجال وهم أهل البصيرة والأصالة من حيث المبدأ، نجدهم سراعا بالتفافهم حول الإمام القائد، ذلك الإمام الذي توفرت له شروط القيادة. ثالثا، وعي وإدراك الواقع المعاش بجميع سلبياته، وتجنب السلبيات، وحصول الاستعداد الكامل بتلبية نداء الواجب حيثما علا وارتفع، وعدم التعلق بالدنيويات الكفيلة بجعل الفرد بطيء التلبية إن لم يكن بعيدا عنها. تحدوه أي الملبي المعنويات والإخلاص والنفس الصافية والإرادة الصلبة وعدم الجبن وخيانة السماء ودين الله الحنيف، تلبية للضمير والوجدان. فمن لا ضمير حي له ولا وجدان لا يستجيب للنداء الجهادي حتى لو استوفى العقيدة واستوعب المبادئ نظرية. رابعا، تجنب التبريرات وخداع النفس أو ما يسمى بالاجتهاد، كأن يقال إن فلانا اجتهد فلم يخرج للجهاد، وفلان أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، لأن الاجتهاد لا يكون على حساب كيان الأمة والمسلمين. وقد سجل التاريخ مواقف الذين سماهم بعض الناس بذوي الاجتهاد في تخلفهم عن الإمام العظيم سيد الشهداء سبط الرسول وسيد شباب أهل الجنة. أعزائي المستمعين، إن مقومات الانبعاث الذاتي تكمن في فاعلية أدوار عديدة لجوانب كبيرة من حياة الإنسان، مثل دور الفكر والعقيدة ودور القضية المطروحة والأزمة المستأثرة بالاهتمام ودور العدو والخصم وأثر مجمل كيانه ومواقفه. هناك أيضا دور القيادة المتبنية للمباشرة العملية أو التوجيه، ودور التجرد ونكران الذات، ودور الشعور بالانتماء للقضية والشعور بالوجود، وأخيرا دور الحس بالمراقبة الربانية الراصدة المهيمنة الذي له خطورته الخاصة، إذ عليه المعول وهو الأساس، ولطالما يكون مرتكزا لباقي الأدوار. ولا شك أن هذه الأبعاد قد تفاعلت وتناغمت فيما بعضها لتخلق حالة الانبعاث الذاتي المشرقة لأصحاب الحسين عليهم السلام، ولترسم للأجيال على مر التاريخ كيف يربي الإسلام أتباعه المخلصين، وكيف يسمو بهم في آفاق الالتزام والوفاء لكل قيم الإنسانية والحرية والعدل. وفي حلقة البرنامج القادمة سنتطرق إلى استهداف النوعية وإهمال الكمية، وهو المبدأ الذي سار عليه سيد الشهداء أبو عبد الله عليه السلام. بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، نستودعكم الله آملين أن نلتقي معكم في كل يوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
صحيفة السجاد تبكي مع الأقياد وتنزف الآهات لخيرة العباد. صحيفة السجاد، صحيفة السجاد تبكي مع الأقياد وتنزف الآهات عباد. صحيفة السجاد
زبور الآل والأخلاق سموني، ولكني كتاب الدمع والحزن، حروفي خطها السوق على المتن، وأمضت دماء الضرب والطعن. فصرت للأجيال أنشودة الأبطال ومنهج الأعمال بخيرة العباد. صحيفة السجاد،
صحيفة السجاد تبكي مع الأقياد تنزف الآهات لخيرة عباد. صحيفة السجاد
أنا من ليله يبكيه للفجر، ولا نجم له في ليلة الأسر. أنا من عينه نامت على النهر، ولا حام يلبي صرخة الخدر. بكت بلا حراس تبكي على العباس، وتشتكي الأرجاس لخيرة العباد. صحيفة السجاد،
وتنزف الآهات لخيرة العباد. صحيفة السجاد
أنا من عطشة الأطفال في الطف، ومن نجوى رضيع السهم والسيف. أنا وحي البدور ليلة الخسف، إلهامي سبايا مين على العجف قتيلة الأضعاد بغربة الأوطان ومنزل الأحزان لحيرة العباد صحيفة السجاد صحيفة السجاد تبكي مع الأقياد وتنزف الآهات لحيرة العباد صحيفة السجاد مناجاتي عن النيران والسلب وأورادي لهيب السوط والضرب وأذكاري.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني. موضوع البحث هو أبواب الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. جاء في الحديث الشريف عن نبينا صلى الله عليه وآله: من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه، ومن أساء فيما بقي من عمره أخذ بالأول والآخر. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه، هاي همات في عالم الآخرة، يعني في عالم الآخرة الله همات يريد الناس يدخلهم النار يا يريد يدخلهم الجنة، يريد يدخلهم الجنة. أو لذلك أعطاهم شنو؟ وسائل، وسائل توسعة ولين حتى يدخلون الجنة، جعل لهم أبواب إلى الجنة. واحد من تلك الأبواب، واحد من أبواب الجنة الشفاعة، شفاعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله. ونحن جميعا أملنا بمن؟ بالحسين. وغدا يبدو لنا إن شاء الله تعالى سدا منيعا، هذه آراؤنا فيه نحن الشيعة فيه جميعا. بس فتشي أقول لك، فتشي أقول لك، صحيح أنا إذا تسألني مو أملي فقط بالحسين وسفينة الحسين، عندي أمل بيك أنت الذي توزع شاي أو تمن، ومو مجاملة، والله لا مجاملة أقولها بيني وما بين ربي. بعضهم قد يقول يصور هذا الشيخ إيش قد بسيط، لا لا، هذا واقع أقول. أنا لي عقيدة بيك مو بس بالحسين صلوات الله، أجلب بذيالك يوم القيامة أنت الذي توزع في مجلس الحسين، علّه بذيالك أنا أدخل الجنة، وهذا أملي يعيش في قلبي. ولكن أقول لكم شيء، هذا أمل إن شاء الله تعالى، نسأل الله تبارك، لكن لا تقول 100%، 100% ترى ماكو عندنا. إذا صار 100% شخل أترك الصلاة هسه وأترك الصوم وأحكي على هذا وعلى ذاك، ليش؟ لأن أنا عد الحسين صلوات. لا لا، خطأ، خطأ فظيع. هذا الذي هو الصحيح يكون أكو عندك أمل بالحسين وشفاعة الحسين، لكن في نفس الوقت هم خايف ترجف. المؤمن ككفتي الميزان بين الخوف والرجاء، خايف 50%، هاي قضية مهمة التفتوا إليها، وعند رجاء إيش قد؟ هم 50%، لا هذا أكثر ولا ذاك أكثر. وإذا صار رجاء فقط من دون خوف، هذا يعبرون عنا الأمن من مكر الله عز وجل، يعني من عذابه، هذا من الكبائر همات. لأن هذا الذي عده هتشي مثل اليهود كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ندخل الجنة، هذا من الكبائر لا يجوز. الأمن من مكر الله، مكر الله يعني شنو؟ عذاب الله. ولا أنه يصير عندك لا أملك ينقطع، أنا ما عندي، لا 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 لا، هذا من الكبائر، اليأس من روح الله. إذن إحنا صحيح عندنا شفاعة الحسين، عندنا شفاعة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، لكن بعدني خايف، مش مدريني بالله. منو قال أنا بعدين أبقى على الاستقامة؟ أنا هسا أتبناك، أنا خوش آدمي، باشر عقب باشر شلون؟ ما يرضون أهل البيت بالشفاعة، ما يندر. إذن أنا يكون بين الخوف والرجاء، هي قضية جدا مهمة أشرت إليها. هذه الوسيلة الأولى للتخفيف. الوسيلة الثانية للتخفيف شنو؟ التوبة. التوبة، التائب من الذنب. أنت وقاعد هنا إنسان يتوب، خوش فرصة ذهبية الآن، من الآن يصمم مع الله عز وجل. وإذا تاب الإنسان وصلح ما سبق وما يأتي، أعطيك بشارة، وهاي البشارة مو من رواية حتى تقول لي شيخنا صحيحة السند، هاي من القرآن. البشارة شنو؟ تلك السيئات الذي مسويها ماكو، إن شاء الله أنت ما مسوي سيئات، لكن إذا أكو سيئات، تلك السيئات تتبدل إلى حسنات. هاي شنو من عظماء؟ يعني بالتوبة مو بس سيئات تروح، إحنا الذي سامعين الله ما يأخذ عليه من على السيئات بالتوبة، لا لا، أكثر قاعد أقول إذا تاب توبة صادقة وصحح ما سبق ويحافظ على نفسه فيما يأتي، يبدل الله السيئات إلى حسنات، فأنت بعدين يوم القيامة إن شاء الله تفتح الدفتر مالتك والصحيفة، شوف كل حسنات، كل حسنات، شوين السيئات الذي كانت أول تبدلت علما إلى حسنات. في سورة الفرقان، في سورة الفرقان نقرأ إلا من تاب وآمن، واحد تاب وآمن إيمان صادق بعد، وعمل عملا صالحا، أي ثلاث تاب، أنت تايب صدق، وآمن مؤمن صدق، وعمل عملا صالح، يعني للمستقبل يقوم شنو؟ يعمل الصالحات، وما سبقهم يرمم ما سبق، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. واضحة بعد، واضحة كالشمس في رابعة النهار، راجعها في سورة الفرقان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا همات الوسيلة الثانية. والوسيلة الثالثة عندنا المغفرة. المغفرة بعد شنو؟ يعني الله عز وجل قد يغفر لأناس لم يتوبوا من دون توبة. هاي قضية هم مهمة التفت لها. من دون توبة، إذا مع التوبة فواضح يغفر، أما من دون توبة أيضا قد يغفر. في زمان يقول لك الكنيسة الكاثوليكية صارت مفلسة، قامت توزع شنو؟ صكوك الغفران. هاي بعد قضية أنا بالتاريخ قرأناها، صكوك الغفران. يعني ذولا هذا عالمهم كان يوزع صك، يعطي صك طبيعي بفلوس، يا به هذا الصك شنو؟ هذا صك المغفرة، صكوك الغفران كانت توزعها الكنيسة الكاثوليكية. صكوك الغفران الحقيقية عند من هي؟ عند الله عز وجل. الله عز وجل بيده كل الأمور، يريد يغفر علما ولو من دون توبة، يغفر لبعض الناس بيده. هذا هم أمل. لا تقول لي الشاهد وين دليلك شنو؟ أكو عندنا الله يغفر بلا توبة، هم آية قرآنية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حافظها الآية ولا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك ما يغفر. طب الشرك الله ما يغفره، يعني شنو المقصود؟ يعني حتى مع التوبة؟ إذا واحد مشرك وتبدل إلى الإسلام وقال تبت، يعني الله ما يغفر له؟ هو ماكو احتماله. هل مقصود إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني من دون توبة، ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك لمن يشاء يعني مع التوبة؟ إذن مع التوبة يغفر جميع الذنوب حتى الشرك، هذا واضح. أما من دون توبة الشرك لا يغفره، أما ما دون ذلك فيغفره، يعني من دون توبة أي شيء كان. هذه هم وسيلة من وسائل المغفرة ودخول الجنة وباب من أبواب الجنة. وبعد أكو وسيلة رابعة الذي يشير لها الحديث الشريف، وهو أن الإنسان أكو بعض الناس تشوف لمن يكبر يصير خوش آدمي، همزين جيد، أهم نعمة وسعادة، أو يصير أهل مسجد وأهل دعاء وأهل استغفار. هذا الحديث الشريف يجي يعطي أمل باب جديد من أبواب الجنة، أن الله عز وجل لا يؤاخذك بما تقدم. أنا أول زمان أول كنت أسمع قضية الحر ابن يزيد الرياحي، الحر جعجع بعيال الحسين صلوات الله عليه، شو بعدين الآن انقتل صار من الشهادة، شلون ذنيك السوالف اللي مسويها فيما سبق وغير الحر من أصحاب الحسين؟ إيش قد هم كانوا 70 72، يعني كلهم ذولا من أول عمرهم كانوا ما مسوين أي ذنب من الذنوب، شلون مع ذنوبهم شلون لهم هذه المنزلة؟ جواب هذا اتضح الآن. ذولا غسلوا بشهادتهم جميعا. هي هو الحديث الشريف هذا قاعد يقول لك، من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه، وأي عمل أحسن من الشهادة بين يدي الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن من يعمل الصالحات ويمشي على السكة في أخريات عمره هذا هم باب من أبواب الجنة. الله عز وجل لا يؤاخذه بما مضى من ذنوبه. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأكرم، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني، نسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا بعد قليل. عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق، زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية، وبعد النشرة تستمعون إلى الإسلام بين النظرية والتطبيق. عند 8:26 نقدم إليكم دواوين الولاء. عند 8:40 تستمعون إلى قواف حسينية، أما عند 8:45 نقدم إليكم درر البلاغة. عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة الأخبار. البرنامج السياسي المباشر، حدث وحوار تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة الأخبار على مدى 10 دقائق. أما تراتيل في مطلع النور تستمعون إليها عند 10:10. أحلى الكلام يقدم إليكم عند 10:25. عند 10:40 نقدم إليكم الحسين سفينة النجاة، أما عند 11:00 تماما وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء. برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 11:20 وعلى مدى 40 دقيقة، أما عند منتصف الليل نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. أحبتي، حتى لقاء آخر، أترككم في الرعاية الإلهية.
الثامنة مساء في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا خالد عبد الله في نشرة خبرية مفصلة، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. مستشار قادة الثورة الإسلامية يعقد مباحثات مع الرئيس الروسي في موسكو حول برنامج إيران النووي. المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد تجاوز حصيلة ضحايا أحداث السويداء حدود 1000 قتيل. واستشهاد أكثر من 80 شخصا جراء نيران وقصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني في موسكو، وأكد بوتين مجددا موقف روسيا الداعم لاستقرار المنطقة وسعيها إلى حل سياسي للقضايا المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية. هذا وناقش الطرفان الوضع المتصاعد في منطقة غرب آسيا والقضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي.